الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة، عنوان العالم العربي والتبشير. وفي تصوري أن العالم العربي يقف أمام تحد حضاري بكل معاني حروف هذه الكلمة، إن العالم العربي ينتظره صراع طويل على أساسه سيتقرر مصير هذا العالم، وإن القوى العالمية تعرف تماما هذا الشريط الرفيع الذي يسير عليه العالم العربي، وإنها لتحاول جاهدة مساعدته على السقوط. ومن خلال مظاهر السقوط المتكررة الدالة على انحراف بعض أجزاء من العالم العربي عن خطه الحضاري، من خلال مجموعة هذه المظاهر والتحدي الحضاري الذي ينتظره، سوف يقرر مصير هذا الجزء من العالم. عنوان الحرب النفسية والحرب الفكرية. إن التبشير يقوم الآن بقيادة الحرب النفسية والحرب الفكرية ضد الإنسان العربي والمسلم، لكي يجعله يعاني تمزقا داخليا عنيفا. وهو لا ينطلق الآن من المستشفيات والجمعيات بقدر ما يتركز في مجال الإعلام، في الصحافة والإذاعة والكتاب، فضلا عن دور العلم المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. وهو في هذه الفترة يحاول أن يدعم السطوة الفكرية الاستعمارية، مستغلا فترة الهدوء الضئيلة التي سادت بين العالمين العربي والأوروبي، ومستغلا كذلك كما قلنا بعض الاهتزازات في داخل النفس العربية. وفي ظل استراتيجية مرنة دائمة قابلة للتلون والتريث، خاضعة لمناهج علمية ونفسية، يسير التبشير مع الأمة العربية والإسلامية خطوة خطوة، يتعهد خطاها بالإفساد، وطريقها بالمعوقات، وفكرها بالتمويه، وهو دائما معها. فلئن خرجت جيوش استعماره فإنه يبقى نيابة عنه جيش من لون آخر يعمل ويتحرك. وكما قاد التبشير الاستعمار سابقا إلى بلاد العروبة والإسلام، فإنه يحاول الآن التمهيد لشيء آخر واضح، إنه التبعية الكاملة لمناهج وتصورات أوروبا، وفسخ مقومات الشعب العربي الحضارية، والقضاء على فكرة إحياء ما يسمى بالحضارة العربية الإسلامية. لكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون. عنوان نماذج للواقع التبشيري التخريبي. النموذج الأول، إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في آسيا. تفيد بعض المصادر أن التبشير قد نجح في تنصير 10 ملايين فقير مسلم إندونيسي من مجموع المسلمين البالغ عددهم 120 مليونا. وقد ازدهر نشاط الكنيسة في جميع الجزر الإندونيسية، وبخاصة في جزيرة جاوة، موطن 65% من سكان إندونيسيا، الذين يمثل المسلمون نحو 85% من تعدادهم. ومما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست بشيء واضح من السرور، أن الحكومة الإندونيسية تعمل جاهدة على عزل العلماء المسلمين وساستهم القدماء عن المجتمع، وقمع الاتجاهات التي تحاول الحفاظ على إسلامية إندونيسيا. هامش نقلا عن مجلة الفكر الإسلامي البيروتية، عدد ذي الحجة عام 1398. انتهى الهامش. ويحتل النصارى الذين لا يزيد عددهم عن 10 ملايين، لا تصل إلى 7% من مجموع السكان، يحتلون معظم المناصب القيادية ذات السيطرة القوية في إندونيسيا. وعلى سبيل المثال، فإن الصحيفتين الكبيرتين اللتين تصدران في جاكرتا، إحداهما يسيطر عليها البروتستانت والأخرى الكاثوليك، فضلا عن أن وزير الدفاع والأمن القومي ووزير التجارة ووزير الصحة ووزير تنظيم أجهزة الدولة كلهم من النصارى. أما القوات المسلحة والجامعات الحكومية والأهلية فيسيطر عليها النصارى ويوجهونها لأغراض التبشير. وقد ذكرت جريدة السياسة الكويتية ما نصه تحت عنوان خطة رسمية لتحويل إندونيسيا من الإسلام إلى المسيحية خلال 30 سنة. قالت: انظر هامش، انظر عددها رقم 3524، انتهى الهامش. قالت الصحيفة: بدأت الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية والإسلامية بشكل عام فيما بينها اتصالات على مستوى رفيع، وذلك من أجل تدارس ظاهرة تعتبرها في غاية الخطورة. فقد تجمعت لدى الأوساط السياسية الخليجية معلومات تفيد أن هناك نية رسمية قيد التنفيذ لدى الإدارة الإندونيسية، وذلك لتحويل تلك البلاد عن الدين الإسلامي إلى المسيحية. وتضيف المعلومات التي تجمعت لدى عدد من القيادات الدينية في الخليج وفي العالم الإسلامي بأن خطة نصرنة إندونيسيا تجري بممارسات قمعية ضد المسلمين هناك بشكل يستدعي تحركا إسلاميا مضادا ذا طابع دولي. وأفاد مرجع ديني خليجي بأن المعلومات المتوفرة والمطروحة الآن على مختلف الدول الإسلامية، هذه المعلومات تؤكد بأن خطة نصرنة إندونيسيا مرسومة للتنفيذ على مدى 30 سنة. وقد شرعت الحكومة بترجمتها من خلال تعيين حكام للأقاليم وقادة للجيش والشرطة والمخابرات من المسيحيين الذين يقومون بتنفيذ الخطة المرسومة، بالإضافة إلى تسليم إدارات الهجرة والجوازات والجمارك وقيادات المناطق العسكرية ومراكز الإدارة والحكم المحلي ووسائل الإعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة ومجلس إدارة الشركات الاستثمارية لقيادات النصرانية غاية في التعصب والحقد على الإسلام. ويوجد الآن بإندونيسيا أكثر من 3000 قسيس و7000 متطوع من جنسيات أوروبية وحوالي 10000 كنيسة وعدد هائل من الجمعيات والمعاهد الزراعية والمستشفيات الكبرى والمستشفيات المتنقلة ودور اليتامى والإذاعة المحلية التبشيرية. ومن أخطر ما تنتهجه الحكومة الإندونيسية للتعجيل بالتنصير العمل على تهجير الأهالي من مناطق التجمعات الإسلامية. وقد شملت مناطق التهجير لامباغ في سومطرة وكيليمنتان وسولاويس وكالوكور وإريان، كما يعتمد التبشير على طبقة المرشدين الاجتماعيين الذين يخدعون الناس بالأدوية والطعام ويعطونهم النصرانية في داخل علب القشدة والزبدة ولعب الأطفال. وتقوم الهيئات التبشيرية بتبني الأطفال البائسين وتنصيرهم تحت عنوان إنقاذ الأطفال، عنوان أخطر تقرير سري عن التبشير في إندونيسيا. ونكتفي في نهاية هذه السطور بنقل تقرير سري أصدرته إرساليات التبشير البروتستانتي في جنوب شرق آسيا، وذكرت فيه ما نصه: إن ما ينفق على التبشير سنويا في إندونيسيا يبلغ 350 مليون دولار، منها 50 مليون دولار لأعمال التبشير الإعلامية ومراسليه الإداريين في المقر العام بسويسرا. كما تقدم هيئة المعونات الكاثوليكية 6 ملايين دولار سنويا إلى حكومة إندونيسيا لمساعدة قطاع الإنماء القروي. وتقوم إحدى الهيئات التبشيرية الأجنبية في إندونيسيا بتقديم المعونات الغذائية إلى 320,000 شخص من مختلف أنحاء إندونيسيا ينتمون إلى مختلف دور الأيتام والمؤسسات الصحية وملاجئ العجزة بجاكرتا وكليمنتان. وتقوم هيئة تبشيرية بروتستانتية بتقديم المعونات الغذائية إلى 13,000 شخص في مختلف أنحاء إندونيسيا، كما تقوم بتقديم معونات طارئة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك تقدم المساعدات إلى 17 مشروعا قرويا للإنماء في سومطرة وسولاويس لترقية مستوى إنتاج المواد الغذائية. أما المؤسسة التبشيرية العاملة في إريان الغربية فهي تمتلك 17 طائرة مختلفة بالإضافة إلى شبكة مواصلات لاسلكية وخمسة مطارات، وتقف هذه المؤسسة وراء الحركة الانفصالية التي تستهدف فصل إريان الغربية عن إندونيسيا وإقامة دولة نصرانية مستقلة عن إندونيسيا المسلمة. وفي قطاع الشؤون التعليمية تقوم مؤسسة مونتفورد فاذر، أي الأب مونتفورد، ببناء عشرات المدارس العامة والمهنية ومدارس التمريض والعيادات والصيدليات في كل من ستانغ وبينو مارتينوس وبيتوس سيبا وسجرام وبنجهايا بينا وبيكا وساراواي. وفي قطاع ملاجئ الأيتام تقوم مؤسسة تبشيرية كبرى بتقديم المساعدات الغذائية والملابس إلى 55 ملجأ للأيتام بها ما لا يقل عن 3,000 يتيم، كما تقوم بتقديم البرامج والمساعدات التقنية وتقديم المواد الغذائية والملابس والأدوية لمنكوب الكوارث الطبيعية واللاجئين والفقراء في مناطق استراتيجية للتبشير. أما في ميدان النشر والشؤون التعليمية فتقوم مؤسسة تبشيرية متخصصة مركزها جاكرتا ولها فروع أخرى بنشر عشرات الكتب سنويا في مختلف الموضوعات الثقافية والفلسفية والدينية، كما تقوم المؤسسة بتسهيل تعليم الشؤون الفنية الخاصة بنشر الكتب الدينية. ويمتلك المبشرون مطابع متخصصة في طبع الأناجيل وبيعها بأقل سعر أو مجانا. وفي قطاع المكتبات تتصدر عمارة دار النشر المسيحية بجاكرتا مكتبات دور النشر التبشيرية التي تهتم بإعداد الخرائط وكتب الأطفال التبشيرية. وفي ميدان الصحافة يملك التبشير صحيفتي كومبارس وسينار هابان اللتين تطبعان يوميا زهاء 200,000 نسخة، هذا فضلا عن ملكية التبشير في كليمنتان الغربية 17 مطارا و15 مدرسة و130 مستشفى. وفي سومطرة يملك التبشير مستشفيات ومطابع وكنائس في مساحة قدرها 40 هكتارا وأسطولا من السفن وطائرات التشستا والزوارق السريعة والسيارات والدراجات النارية. النموذج الثاني غزو تبشيري لنيجيريا أكبر بلد إسلامي في إفريقيا. هامش راجع التقرير المنشور في مجلة البلاغ الكويتية العدد 149. انتهى الهامش. ومع الغارة التبشيرية العامة والمعروفة على إفريقيا المسلمة ثمة تركيز على نيجيريا كأكبر بلد إسلامي إفريقي مثل التركيز على إندونيسيا في آسيا. والجدير بالذكر أن عدد المسلمين يقترب في نيجيريا من 60 مليون من بين عدد السكان البالغ 80 مليون، ويشكل المسلمون نحو 75% من عدد السكان، ولا تمثل النصرانية أكثر من 7%. ويتجمع معظم المسلمين في نيجيريا الشمالية، وهم قبيلة الهوسة التي تشكل أكثر من 90% من سكان نيجيريا الشمالية، ويتناثر بقية المسلمين في مقاطعات نيجيريا الأخرى التي تضم قبائل وثنية ونصرانية. ومع هذه النسبة فإن الغزو النصراني لنيجيريا قائم بجدية ونشاط لا يفتر للحظة واحدة، ولقد أصبحت نسبة المدارس التبشيرية تزيد عن 70% من مجموع المدارس في نيجيريا. وأما المدارس الرسمية فإن التبشير يحاول أيضا أن يمد نفوذه إليها، مستغلا فقرها وحاجتها للمدرسين، وبخاصة المدرسات التي جلب التبشير منهن أعدادا كبيرة غزا بها نيجيريا الواسعة، وتعمد أن يكن من ذوات الجمال والفتن، وأوعز إليهن بالعري وبما يتصل به من وسائل نشر الفساد الخلقي بين الشبان. ولقد استطاع التبشير النصراني أن يستعين على نجاحه بوسائل أخرى نجح في السيطرة عليها كل النجاح. ومن هذه الوسائل: 1- السيطرة على الصحافة والإذاعة في غالب الولايات. 2- إنشاء إذاعتين خاصتين للتبشير تعملان على تعليم الإنجيل. 3- امتلاك معظم دور النشر والمكتبات والهيمنة على ما يملكه، بحيث يوجهها بوسائل التأثير المختلفة إلى تشويه الإسلام أو الوقوف منه موقفا سلبيا على الأقل. 4- السيطرة شبه الكاملة على المستشفيات والصيدليات ومعاهد التمريض التي لا عمل لها إلا تخريج مبشرين ومبشرات. 5- إنشاء الجمعيات التي تزعم أنها لمساعدة الفقراء ولأعمال البر، فضلا عن الأندية الثقافية والرياضية والرحلات والكشافة. وقد استطاع التبشير هناك استغلال النصارى المحليين كل استغلال في مجال الاقتصاد، بحيث أصبح معظم رأس المال الوطني في أيديهم وأيدي الأجانب، وصار من الصعوبة بمكان أن يجد المسلم عملا يقتات منه. وقد أصبح النيجيري المسلم يبدو وكأنه غريب في بلده التي يرى خيراتها في يد غيره من المبشرين الذين يلوحون له بالطريق الوحيد للوصول إلى الثروة والعمل. وهذا الفقر أو الإفقار كما هو معروف هو طريق المذاهب الهدامة دائما من نصرانية وشيوعية وغيرهما. وحتى وسائل النقل والمواصلات سيطر عليها التبشير باعتباره القادر على استيراد السيارات الصغيرة والحافلات الكبيرة والطائرات. وقد سهلت لهم وسائل المواصلات المتوفرة الوصول إلى كل مدينة وقرية في نيجيريا، بحيث وصل خطرهم تقريبا إلى كل ركن وإلى كل بيت، وهم يسيرون في كل ذلك وبأيديهم الأناجيل المطبوعة بأفضل إخراج طباعي ممكن، والمحلاة بصور للطفولة البريئة والتي تهدى لكل من يريد ومن لا يريد. ويساعد الأناجيل نشرات تعد للتوضيحات والشروح وللهجوم أيضا على الإسلام والقرآن وشخصية نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. 2- اليهودية والصهيونية. عنوان: التوراة والتلمود والبروتوكولات. الحديث عن التوراة من ناحية تحريفها وتناقضها الداخلي وتناقض الأناجيل معها أصبح حديثا مكرورا، وإن التوراة لتحفل بمقررات لا تليق بالوحي الكريم ولا برسالات السماء ورسل الله. وأسوأ ما في التوراة هو تصويرها لله نفسه، حاشاه أن يشبه أو يجسم. فالله في التوراة يدخل في عراك مع يعقوب، ويكاد يعقوب ينتصر عليه، ويضطر عندما يكاد يعقوب أن يغلبه لطلب العفو، ولا يتركه يعقوب إلا بعد أن يباركه رغم أنفه. هامش انظر الفصل لابن حزم، وانظر الدكتور أحمد شلبي اليهودية. انتهى الهامش. والله في التوراة إله خاص لا يحب إلا نبي بني إسرائيل، وأما بقية الأمميين الأغنام فهم أقل من أن يأبه الله بهم. أما الأنبياء فبعضهم يزني، بل يزني بابنته. وتدعي التوراة أن السحرة يقدرون على إحالة الطبائع كإنسان يصير حمارة أو العكس، وتدعي أن الله حرض اليهود على سرقة المصريين عند خروجهم من مصر، وتدعي أن هارون عليه السلام هو الذي صنع لهم العجلة ليعبدوه. هامش انظر اليهودية، وانظر الرد على ابن النغيرلة لابن حزم. انتهى الهامش. فهل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا جاء لتعريف البشر بالإله وهدايتهم إلى طريقه؟ هل يمكن أن يكون كتابا مقدسا ما يقول كل النساء غير اليهوديات مومسات، ويقول يستحق القتل كل الجوبيم غير اليهود حتى ذو الفضل منهم، ويقول من قتل غير يهودي فقد قدم قربانا للرب؟ أما التلمود وهو الكتاب الثاني لليهود فهو أكثر سوءا من التوراة، ولا عجب، فإذا كان في التوراة رائحة دين فإن التلمود بجملته اختراع يهودي خرج من صميم الفكر اليهودي، وصور أعمق تصوير حقيقة النفسية اليهودية. يقول التلمود في وصف السيد المسيح الذي كرمه القرآن أي تكريم، يقول يسوع الناصري أي عيسى ابن غير شرعي، حملته أمه وهي حائض سفاحا من العسكري بندارا، وهو كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني ومخبول. مات يسوع كبهيمة ودفن في كومة قذر. الديانة المسيحية ديانة غريبة وثنية، وهي كالمرأة النجسة تلوث كل من يتصل بها. وأما عن أتباع المسيح في رأي واضع التلمود، أتباع يسوع عيسى يطرحون بعيدا كما تطرح خرق حيض المرأة. كل المسيحيين عبدة أوثان وثنيون قتلة فسقة، إنهم حيوانات قذرة، إنهم كالغائط، إنهم بهائم، حمير، خنازير، كلاب، بل أسوأ من الكلاب، يتناسلون بطريقة أحط من البهائم. هامش انظر في هذا الباب فضح اليهود، تعاليم اليهود السرية، ترجمة زهدي الفاتح، نشر ببيروت عام 1964. وانظر أيضا أحمد عبد الغفور عطار، مؤامرة الصهيونية على العالم، طبع في مكة المكرمة. انتهى الهامش. وتأتي البروتوكولات في الدرجة الثالثة بعد التوراة والتلمود لتضع اليهود على عتبة السيطرة الكاملة على العالم، ولترسم لهم الطريق للقضاء الكامل على عقائد البشرية وأخلاقها وكل أواشج تماسكها. وإذا قدر أن يكتب تاريخ البشرية في القرون الثلاثة الماضية من وجهة نظر محايدة، فسوف يتكشف الأمر أن معظم الأحداث الكبرى التي وقعت خلال هذه القرون كانت نتيجة التأثير المدمر والتخطيط الشيطاني الذي وضعه اليهود في هذه البروتوكولات. فالانقلابات الدموية والثورات الفوضوية والمذاهب الانحلالية والغارات الجوفاء الثورية والحربان العالميتان، كل ذلك وغيره كان بتأثير البروتوكولات. وإن أي قراءة ممعنة للبروتوكولات سوف تبين بجلاء صلة هذه البروتوكولات بكثير من التيارات والأحداث التي وقعت في العالم. جاء في البروتوكول الأول: السياسة نقيض الأخلاق ولا لقاء بينهما، والحاكم الذي يدين بالأخلاق في حكمه ليس بالسياسي الحاذق، وعرشه ليس بالعرش الثابت، ويجب على من يريد أن يتسلم الحكم أن يتزود بالمكر والرياء. وأما الفضائل الإنسانية كالصدق والاستقامة فهي في عرف السياسة رذائل، هي أقدر على هدم العروش من أشد الأعداء ضراوة وفتكا. والوحيد الذي يستطيع فهم السياسة هو من أعد منذ نعومة أظفاره إعدادا خاصا للحكم الفردي المطلق. كنا نحن أول من نادى في العصور الغابرة بكلمات الحرية والمساواة والإخاء، فاجتذب النداء الناس وأخذوا يهتفون به ويرددونه في كل أقطار الأرض ترديد الببغاء دون فهم أو إدراك، وأدى بهم الهتاف الببغائي إلى عرقلة التقدم الإنساني في العالم وحرمان الفرد من حريته الذاتية الأصلية التي كانت في مأمن عن عبث الجماهير. وما جاء في البروتوكول الثاني: لقد أقنعنا غير اليهود بأن مذهب الحرية الليبرالية مفض بهم إلى حرم العقل، ومن هذا نفسه سيكون منطلق سلطتنا المستبدة في قمع كل الثورات واتخاذ العنف في استئصال كل فكرة تحررية من كل نظام. وهكذا تستمر البروتوكولات 24، كل منها يشير إلى تخطيط يهودي مدمر في مجال من مجالات الحضارة الإنسانية، حتى ينتهي الأمر بالبشرية إلى أن تؤول صاغرة ضعيفة ذليلة كالأبقار حسب التعبير اليهودي إلى ملكية اليهود. عنوان: المسلمون وهذه المفاهيم. ونحن من وجهة نظر إسلامية ننكر هذه الأساليب الخبيثة، ونعتبر البشرية أمانة في يد كل دين صحيح في مرحلته التاريخية، عليه أن يسعى لهدايتها إلى الصواب ويحدب على خرافها الضالة، لا أن يغذي انحرافاتها وضلالها ويستثمر هذه الانحرافات لحسابه الشخصي. وقد ذكر القرآن الكريم في وصف محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. ولئن كان خطر اليهود كما نرى يمتد إلى مستوى العالم كله، فإن خطرهم جسيم بالنسبة للفكر الإسلامي والعالم الإسلامي، فهم الذين حاولوا تشويه الفكر الإسلامي وأدخلوا عليه بدعا منكرة تحت اسم التشيع، ودسوا على نبيه الإسرائيليات وقاوموه منذ أن جاء بالفكر والعمل. ثم مع ظهور العصر الحديث ومع انحطاط المسلمين وبروز القوى اليهودية الصهيونية، طمع اليهود في السيطرة على العالم العربي ثم العالم الإسلامي، وهم الآن يحتلون أجزاء كبيرة من أرض المسلمين، ويريدون انطلاقا من هذا الاحتلال السيطرة على الاقتصاد وتوجيه الإعلام والصحافة توجيها كاملة، وإقامة علاقات سياسية يطبقون عليها أسلوبهم السياسي الذي ذكرته البروتوكولات، وإلى غير ذلك من أخطار توجب على المسلمين أن يدرسوا اليهود فكرا وتاريخا بشيء كبير من التمعن حتى لا يقعوا في حبائل هؤلاء الشياطين. وقبل أن نختم هذه الكلمات نحب أن نشير إلى أن ما يشيعه اليهود ويقبله بعض المسلمين عن سذاجة أو تساجد من أن هناك تفرقة بين الصهيونية واليهودية إنما هو أمر باطل، وهي تفرقة مقصودة يفيد منها اليهود. وليست الصهيونية إلا طليعة البعث اليهودي الحديث الذي يقود جماهير اليهود المنتشرين في الأرض إلى السيطرة على العالم من خلال العودة إلى فلسطين مملكة أورشليم. بل إن كلمة صفيون نفسها تعني مدينة داود التي تطل على أحد تلال القدس، كما أن فكرة العودة إلى فلسطين وتهويدها جزء لا يتجزأ من العقيدة اليهودية. عنوان: انظر خلف الحسيني، اليهودية بين المسيحية والإسلام، طبع وزارة الثقافة بمصر سنة 1964. انتهى الهامش. فكيف يفرق البعض إذن بين اليهودية والصهيونية؟ وهل تخلت جماعات اليهود عن جماعات الصهيونية تخليا حقيقيا في أي مرحلة من مراحل محاولات اليهود العودة إلى فلسطين؟ وهل يتجاهل البعض أساليب اليهود في اللعب على كل الحبال لكسب جميع القوى في العالم مهما اختلفت مشاربها في كل الحالات والمجالات؟ وهل تحتاج الأساليب اليهودية إلى مزيد وضوح؟ إن يهود العالم كما قال أحد المعاصرين ليسوا يهودا، إنهم جميعا صهيونيون ينتظمهم فكر جديد مصهور في بوتقة ذات شعب ثلاث: التوراة والتلمود والبروتوكولات. وهم بهذا الفكر المختلط الجديد يتقدمون للسيطرة على العالم مستغلين كل القوى ويتظاهرون بكل نحلة. فهم رأسماليون مع الرأسمالية، وشيوعيون مع الشيوعية، وهم مع الليبرالية الديمقراطية، وهم مخترعو الشعارات الغوغائية كالاشتراكية التقدمية والرجعية والحرية والإخاء والمساواة وغيرها. بل إنهم لا يقودون كل القوى ويؤججون الصراع بينها لكي يضرب العالم بعضه وتبقى لليهود وحدهم من خلال جمعياتهم السرية كالماسونية والروتاري فرصة السيطرة على العالم. فهل يتنبه المسلمون إلى صور الخطر اليهودي الصهيوني المحدقة بهم؟ ثلاثة: المادية الجدلية، عرض وضحض. تمهيد: عندما نتناول المادية الجدلية بين قوسين الماركسية بالتحليل، فإننا نلتقي فعلا بأكبر حل خاطئ يكتسح عالم اليوم. ولم يكن هذا الحل ابن يومه بالنسبة للعرب، وإنما كانت له خلفية في الذهن العربي منذ تحطم السور الذي كان يحكم جمهوريات الاتحاد السوفيتي منذ سنة 1917. وبدأت روسيا تخرج من خلف أسوار التجربة اللينينية لتعلن على العالم بضائعها الجديدة. وزاد هذه البضائع إمعانا في الإغراء عدة ملابسات اقترنت بظهور التجربة وبداية التفات العالم إلى القوة العسكرية للاتحاد السوفيتي. ومن هذه الملابسات: أولا، خروج الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية كصاحب يد طولة في القضاء على النازية الهتلرية. ثانيا، الوجه العلمي المتفوق الذي بدأ الاتحاد السوفيتي يظهر به أمام العالم ككتلة ثانية تقف في وجه الكتلة الغربية. ثالثا، الوجه الإنساني التحرري الذي أطفاه الاتحاد السوفيتي على نفسه كعملية اقتضاب لأكبر أرضية ممكنة يواجه بها الكتلة الغربية، وهي عملية تكتيكية مزيفة. رابعا، ظروف القلق الذي كان يعانيه إنسان العالم الثالث عموما نتيجة العلاقة السيئة التي تربطه بالإنسان الأوروبي المتوحش الذي فرض عليه الجمود والعبودية والتأخر. فكان ذلك الإنسان يحاول قدر استطاعته التخلص من هذه القيود ويرضى بأي بديل لهذه الوضعية بصرف النظر عن ماهية ذلك البديل. خامسا، لم تكن التجربة السوفيتية في الحقيقة قد استطاعت إخفاء بعض جوانبها الواضحة السوء، لا سيما ذلك التناقض الذي يظهر بين شعاراتها الإنسانية وبين الأسلوب اللا إنساني الذي استعملته خلال مراحل التطبيق، كذلك ما يتعلق بالنواحي الفطرية في الإنسان وما يتعلق بعلاقة الإنسان بالكون المحيط به، وتجاهل بعض الحقائق الكبرى التي أثبتتها التجربة الإنسانية ولم تعد تقبل التغيير الجذري وإن قبلت التعديلات الشكلية. ولنبدأ هنا في محاولة موجزة لمعايشة النظرية الماركسية نفسها في بعض أبجدياتها، ثم بعد ذلك نربط النظرية بالواقع الإسلامي لنصل إلى النتيجة التي تمليها طبيعة النظرية والواقع معا. عنوان: أصل الحياة بين الماركسية والإسلام. منذ أقدم العصور والعلماء يحاولون إيجاد الأساس الأولي لجميع الظواهر الموجودة في الواقع، وفي صفحات الفكر البشري أصداء كثيرة جدية لتلك المحاولات الطليعية، وقد ظلت هذه المحاولات مرتبطة بتطور الفكر البشري نفسه، فأينما كان الإنسان فهو دائما يبحث عن سر هذا الكون الغامض المحيط به، ولذا فقد اختلفت التغييرات حول هذا الأساس. لقد رأى بعض العلماء هذا الأساس في الماء، وإلى ذلك ذهب فيلسوف اليونان فاليس، كما رأى بعضهم ذلك الأساس في الهواء والنار والتراب، ورآه آخرون على رأسهم ديمقراطس في جزئيات متناهية في الصغر لا تقبل التقسيم، وهي الذرات أي اللبنات الأولى في الكون، ثم ظهرت عند تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين العبقرية اليهودية التي تمكنت من تفتيت الذرة، وأصبح من الصعب أمام إمكانية التفتيت المتتالية لكل الجزيئات أصبح من الصعب تصور وجود آية للبنات أولية يمكن إرجاع أصل الحياة إليها، أصبح من الصعب تصور وجود أي لبنات أولية يمكن إرجاع أصل الحياة إليها، على أن الوجود الحقيقي لمجموعة خصائص تشترك فيها الظواهر المادية مهما كانت نوعياتها وأحجامها، وعلى أن أجهزة الكشف العلمية قد تطورت تطورا ضخما مكنها من إدراك التذبذب ما فوق الصوتي والموجات اللاسلكية. لهذا ولغيره فقد ظهر مع هذا التطور العلمي الرأي القائل بوجود أصل مشترك مانع جامع هو المادة، أي تفسير أصل الحياة على أساس ذري بحت. ومن هذا التفسير انطلقت المادية الجدلية كوجهة نظر جديدة في تفسير الكون وأصل الحياة، ووصف لينين المادة بأنها الحقيقة الموضوعية الموجودة بصورة مستقلة عن الوعي والمعطاة للإنسان في حواسه. وقد أضفت هذه النظرية على المادة كل صفات الخلق والإبداع، فأعطتها خصيصة الأزلية الأبدية أي لا محدودية الزمان. وبما أن تطور العلم ووسائل الكشف قد وسع الحدود المكانية للعالم وعمق أبعاد تصوراته وكشف عن تنوع أشكال المادة الكتلة الميكانيكية الثابتة والحقل الكهرقسي، فقد أعطت النظرية المادة خصيصة لا محدودية المكان، وبالجملة فقد أصبحت المادة تلسكوبا عصريا تنظر منه الحركة الماركسية إلى كل معطيات العلم وتلخص به رأيها في أصل الحياة. والحق فلسنا في هذا المكان بصدد تتبع هذه الناحية على سبيل الاستقصاء، لكننا نشير فقط إلى أصل أيديولوجي من أصول النظرية لم يكن بوسعنا أن نتخطاه. وفي الحق كذلك أن ردنا على بعض نواحي النظرية لا يعني كذلك استقصاء لكل ظواهر السقوط في النظرية، فلهذا وذاك مكان آخر خاص بإذن الله، وإنما نحاول هنا فقط أن نشير إلى بعض الأبجديات والمسلمات التي سقطت فيها النظرية أو تناقضت فيها مع نفسها. عنوان عرض علمي. لقد ثبت في غضون السنوات الأولى للقرن العشرين أن كتلة الإلكترون تتغير تبعا لسرعة الحركة نفسها، ولقد بطل بهذا ذلك الأساس الذي اعتمدت عليه النظرية المادية، وهو الأساس القائم على ربط مفهوم المادة بثبات الكتلة، وأدى ذلك أيضا إلى عدم الثقة في المادة نفسها كأصل جازم وكلي للحياة، فإن عدم ثبات الكتلة يؤدي إلى تلاشي المادة نفسها. وبالرغم من أن لينين قد رد على هذا الاعتراض وأكد أن المادة لا تتلاشى، وإنما يتلاشى الحد الذي تقف عنده معلوماتنا عنها، إلا أن لينين بهذا الرد نفسه قد تورط في أسلوب غير علمي، إذ سمح لنفسه بالحكم على المادة في حالة عدم وجودها في الوعي البشري، والعلم إنما يحكم على الظواهر التي يلمسها أو التي يمكن أن يخضعها لمقياس واضح ملموس من وجهة نظر الماركسية. وبالنظر إلى تعريف لينين للمادة الذي أوردناه سابقا، يتبين أننا لم نظلم لينين حين حكمنا بتناقضه مع نفسه ومع المنهاج العلمي الذي يريد أن ينتسب إليه، ولكن هذه الحركة التي تقوم بها المادة والتي تسير بها دورة الزمان منذ بدء الخليقة من أين ينبع مصدرها؟ إن التفسير المادي ينسجم مع نفسه، إذ يعلن أن جميع الأشياء المادية تتضمن في ذاتها الضادة، حتى الحركة الميكانيكية البسيطة لا يمكن تصورها بدون الضاد، أي بدون فعل ورد فعل وجذب ودفع ونواة مشحونة شحنة موجبة وغلاف إلكتروني مشحون شحنة سالبة. وبالتالي فنواة الذرة تشكل وحدة جسيمات متضادة، واصطدام هذه العناصر المتضادة وتصارعها هو مصدر الحركة الموجودة في الكون. وإذن فالزعم بالفرضية الإلهية زعم باطل، وهو حجة ضعيفة يلجأ إليها ضعاف العلماء، بل غير العلماء أصلا كما يقول المذهب الماركسي. والمادة بهذا الشكل بينما هي النواة الأولى للحياة، هي كذلك الحركة الذاتية الداخلية لسير التاريخ الطبيعي، ولا مجال لافتراض حقيقة أخرى كالإله مثلا. ومرة أخرى نعود لنلفت النظر إلى شيء نراه مهما وأساسيا، فإن النظرية الماركسية نفسها لا تنكر القول بوجود قوانين كونية، وبأن قوانين الصدفة لا مكان لها في حركة الكون، فإن مصطلح الديالكتيك، ذلك المصطلح الذي كان يعني فن الجدل والمناظرة، أصبح يستعمل في ظل الماركسية كعلامة على الصلة العامة بين الظواهر ونظم تطور العالم. ومنذ ظهر العالم السويدي كارل ليف في أواسط القرن 18، وأثبت أن هناك انتظاما معينا يلازم تنوع الطبيعة الحية، ثم تبع ذلك فيض من القوانين التي اكتشفها العلم، قانون نيوتن، قانون بويل، ماريوت، قانون الجاذبية العالمية، قانون الكهرباء، قانون انعكاس الضوء، قانون أفوغارود، قانون مندليف الدوري إلى آخره. منذ هذه الإضافات الممتازة في حقل العلم، والعقل البشري والماركسية كذلك يؤمن بوجود قوانين ثابتة تنظم حركة الكون. لكن السؤال الذي يجب أن يبرز هنا هو: كيف يمكن أن تظهر على شاشة الكون كل هذه المجموعة من القوانين، وكيف يمكن أن تضطرد هكذا عشوائية؟ إننا نستطيع أن نؤمن بأن تلك الوحدة الذرية الصغيرة التي اكتشفها التلسكوب العصري هي أساس مبنى الأمم المتحدة، وأساس كل التنظيمات العلمية الموجودة بداخله. لكننا لا نستطيع أن نصدق أن ذلك الإبداع كله يمكن أن تحكمه باضطراد قوانين تظهر هكذا عشوائية، سيما أن ذلك الاضطراد يستلزم بقاء ثابتا لمجموعة العناصر المتضادة الموجودة في كل جزيئات المبنى العظيم. ويستطيع الإنسان أن يتأكد من وجود مؤثرات خارجية تدخلت في اضطراد القوانين، كما أن هذه المؤثرات تدخلت كذلك في صنع القوانين نفسها. ولم يكن دور الإنسان في الحقيقة إلا فهم هذه القوانين واستغلالها، لكن الشأن في هذه القوانين لا زال يحتاج إلى إيضاح. هل كل ما يمكن أن يقال عن الكون يقف عند حد هذه المجموعة من القوانين التي تم اكتشافها؟ وهل الفهم الماركسي المستخلص من هذه القوانين العلمية هو الوصف الكامل والحكم الأخير على كل أبعاد قضية الكون؟ وهل هذه القوانين قد أصبحت من كل الوجوه وبنسبة 100% صحيحة ومضطردة؟ إن الماركسية إذ تؤمن بهذا تحكم على الفكر البشري والتطور البشري الذي تزعم أنها حارسته بالموت الأبدي. وليس من حق وجهة نظر بشرية أن تعطي نفسها حق الكلمة الأخيرة، سيما فيما يتعلق بالحكم على الكون الذي لم تتوازن مع اتساعه معطيات العقل البشري. وبينما في الحقيقة ذهبت الماركسية باسم الديالكتيك تحذر من تحجر الفكر ومن الجمود العقائدي، وقد وقعت هي فيما حذرت منه. ومع أنني لست مناهضا للماركسية في إيمانها بوجود قوانين شبه ثابتة، وأعتقد أنها في هذه النقطة بالذات أقرب إلى التصور الإسلامي، إلا أنني أعتقد أن التصور الإسلامي أكثر شمولا وواقعية، إذ يؤمن بوجود جوانب نسبية في معارفنا عن العالم، أي يجمع بين القوانين الموجودة فعلا وبين معارفنا التي تظل دائما قابلة للنمو والتجدد. فمع أن قوانين نيوتن احتلت مكانة مهمة في الفكر البشري، إلا أنه قد تبين أن تلك القوانين لا تمثل إلا حالة جزئية من قوانين أعم اكتشفها ألبرت أينشتاين فيما بعد. فالجمع في التصور الإسلامي بين القوانين والنسبية هو التصور الصحيح في رأينا لحركة الكون، وهو فتح دائم لنافذة العقل البشري على شاشة الكون. وأما تحجر النظرية الماركسية عند مجموعة قوانين ورفضها للمذهب النسبي جملة، فلقد أثبتت الممارسة بطلان هذا التصور وعدم ملائمته للواقع. ولا بد هنا من الإشارة في تحليل أصل الحياة وحركة الكون إلى الرفض الماركسي المطلق لفكرة الإله. والماركسيون في رفضهم للإله إنما ينطلقون في الحقيقة من بؤرة الاعتماد الكلي على معطيات العلم. وما دامت مناهج البحث العلمي والاكتشافات العلمية المذهلة التي لم تأخذ بيدنا إلى اكتشاف الإله والتأكيد الحسي من وجوده، مثلما تمكنت من كشف الجراثيم مثلا على يد لوفنهوك وباستور وكوخ خلال القرنين 18 و19، فإن الفكر الماركسي يرفض بالتالي فكرة الإله ويرفض القول بوجودها البتة. لقد بدأ الإنسان يغزو الفضاء الكوني وهو يتغلغل في أسرار عالم الصغيرات، ولكنه لم يجد في أي مكان منهما أي آثار لنشاط العقل الكلي، وإنما تفسير جميع الظواهر بأسباب طبيعية. إنني أؤمن هنا مخلصا في مجال دراسة الرأي الماركسي في أصل الحياة وتطور الكون بأن هذا الرأي لا يعدو أن يكون تكرارا لذلك الرأي الذي ذهبت إليه جماعة الثورة على الأوضاع الكنسية المظلمة في فرنسا خلال القرنين 17 و18. لقد ارتبط في الذهن الثوري أن القول بالإله يعني تحطيم كل مناهج البحث العلمي، والحق لقد كانت الكنيسة سبب هذا الخلاف الحاد الذي وقع بين المادة والروح بسبب منهجها وسلوكها السخيف. ولم يكن ماركس ولينين إلا تلميذين لدائرة المعارف العامة التي وضعها في النصف الأول من القرن 18 المفكرون الثوريون فولتير وريلامبير وبوفون وديرو وغيرهم، والتي بنيت على أساس إنكار وجود الله باعتبار الله عقبة أمام المنهج العلمي، أو باعتبار وجوده نفسه لا يخضع للمنهج العلمي. والفكر الماركسي لا يفتأ يردد في كبرياء ذلك الحوار الذي دار بين نابليون والعالم الفلكي لاباس عن سبب عدم ورود ذكر الله في مؤلفاته، فأجابه العالم الفلكي باعتزاز إنه في بحوثه لا يحتاج إلى هذه الفرضية. ومن هنا فالماركسيون كعلميين لا يحتاجون إلى هذه الفرضية، ويعتبرون اللجوء إليها نوعا من القصور العلمي. ومرة أخرى يلزم أن أشير بصدد هذه الفكرة إلى عدة حقائق محايدة وضرورية. فأما الحقيقة الأولى فإن المنهج الماركسي كما لم يستطع أن يثبت وجود الله بوسائله العلمية الحسية، فإنه كذلك لم يستطع أن يوضح لنا القوى الأخرى الداخلية الموجدة للعالم والمحركة له في رأيه. ولقد وصل مع المادة إلى نصف الشوط وعجز عن أن يجعلها بتناقضاتها الداخلية تقف على قدميها كخالقة ومخلوقة في الوقت نفسه كي تغنينا عن فرضية الإله. وأما الحقيقة الثانية فإن المنهاج الماركسي قد أطلق لنفسه العنان فحاول أن يفرض قوانينه على الله، مع أن الله سبحانه في التصور الإسلامي وفي حقيقته فوق دائرة هذه القوانين، إنه هو صانعها. والحقيقة الثالثة في هذا الصدد والتي يجب أن تكون معروفة بالنسبة للتصور الإسلامي أن هناك فرقا كبيرا جدا بين البحث في المجال الفيزيقي أي الطبيعي والبحث في المجال الميتافيزيقي أي ما وراء الطبيعة، فلكل مجال منهجه الخاص به، والخلط بين المنهجين عمل خارج نطاق العلم نفسه. وفيما يتصل بالمجال المادي الذي انطلقت منه النظرية الماركسية متجاهلة عوامل كثيرة غير مادية وواقعية ولا يمكن إنكارها إلى الآن، كما أنه لا يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا، أقول إنه بالنسبة لهذا المجال فإن المنهج الإسلامي يؤمن إيمانا كاملا بوجوب استخلاص القوانين واكتشاف الظواهر انطلاقا من ذات عناصر الكون. والحقيقة الرابعة وهي تابعة للحقيقة السابقة هي أن عملية الإثبات للإله في التصور الإسلامي تعتمد على استخلاص الحقائق الكونية العظمى كما تعتمد في الوقت ذاته على الفكر التجريدي الذي يتخطى دور الحواس المحدودة. والماركسية نفسها سلمت بوجوب هذا التجريد باعتباره ضرورة في عملية المعرفة وإن تخبطت في تطبيقه وجعلته قاصرا ومحدودا. إننا ندع المجال هنا لأكبر عالم مادي في العصر الحديث ألبرت أينشتاين ليوضح لنا المنهج المناسب في تصور الذات الإلهية. إنه يقول: إن الشوق إلى المعرفة والمحبة والرشاد يخلق في نفس الإنسان صورة رائعة للذات المقدسة، يتجلى فيها القانون الخلقي والمبدأ الاجتماعي للإنسان. فإن بعض الأشخاص الممتازين في الشعوب التي بلغت مراتب عالية يرتقون بأفكارهم إلى درجة الشعور الكوني الديني، وليس بالعسير تفسير ذلك لمن لا يشعر به، لأنه لا ينطوي على تشبيه مادي للذات الإلهية ولا يشمل صورة للخالق سبحانه، وإنما علامة هذا الشعور إدراك أربعة أشياء: 1- بطلان الرغبات الزائلة والأغراض الإنسانية المتنوعة. 2- جلال النظام المدهش الذي يتجلى في عالمي الطبيعة والفكر. 3- أن مصير الإنسان مقيد بهذا النظام الكوني العجيب. 4- اعتبار هذا الوجود الكوني وحدة مشبعة بأسمى المعاني. إن هذا الذي ذكرناه ليؤكد لنا تصور النظرية الماركسية وعجزها وجزئيتها ومحدوديتها المادية الحسية التي لا تسمح بتفسير أصل الحياة. ولقد تكشف الوجه الحقيقي الاستعماري للاتحاد السوفيتي أرائد النظرية الأول، وبالتالي وفي ظل خطأ الماركسي المزدوج، أي على مستوى النظرية والتطبيق، يتضح لنا بجلاء لكل ذي عقل أن الماركسية المادية الجدلية كانت في أسسها الأيديولوجية انحرافا عقليا وخلقيا من جملة الانحرافات التي ظهرت في التاريخ، وقد أكدت مسيرتها المتخبطة على مستوى التطبيق ما حملته أسس النظرية من سمات التناقض والجزئية والقصور. انتهى الشريط الرابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.